دورة تطبيقية في دراسة الأسانيد لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر العسكر. الدرس الأول.
أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثم أشكر الإخوة الكرام القائمين على تنسيق هذه الدروس العلمية وعلى هذا البرنامج العلمي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاموا به في موازين أعمالهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في الأقوال والأعمال. هذا الدرس أيها الإخوة هو درس تخصصي فيما يتعلق بدراسة الأسانيد. ودراسة الأسانيد هي فن من فنون علوم الحديث، وهو مبني على علوم من علوم الحديث متعددة. فهو مبني على علم الجرح والتعديل على وجه الخصوص، ومبني على علم العلل وعلم المراسيل الاتصال والانقطاع، وأيضا مبني على علم التخريج. فينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بهذه العلوم قبل أن يشرع فيما يتعلق بدراسة الأسانيد. وقبل ذلك، ما هي الأسانيد التي نتحدث عنها؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا بالأسانيد. فالحديث النبوي يتكون من أمرين، من إسناد ومن متن. فالإسناد يعرفه العلماء بأنه حكاية طريق المتن، وبعضهم يقول هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن هو ما انتهى إليه الإسناد من الكلام. إذا قلت لك مثلا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فالإسناد يبدأ من البخاري وينتهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك إنما الأعمال بالنيات، هذا هو متن الحديث. فالذي أدى إلينا هذا المتن هو هذا الإسناد. فحتى نعلم أن هذا المتن يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عنه، لا بد أن ندرس جملة أمور منها إسناد هذا الحديث. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الخطوات العملية في دراسة الإسناد. لكن قبل أن نشرع في الخطوات العملية أحب أن أقدم بمقدمات. أما المقدمة الأولى أيها الإخوة فهي أن هذا الدين العظيم قائم على أصلين أصيلين وركنين عظيمين، هما كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فهو مقطوع بثبوته ومنقول إلينا بالتواتر، فلا نبحث حينئذ في ثبوت هذه الآية، لأن جميع ما بين دفتي هذا المصحف مقطوع بثبوته ومنقول بالتواتر، ونقلته الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، حتى وصل إلينا من غير زيادة ولا نقصان ومن غير تحريف ولا تبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما السنة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون أشد الحرص على تلقي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتهيبون أشد التهيب من أن يحدثوا عنه شيئا فيغلطوا في ذلك، ولذا كانوا يحرصون على الإقلال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشية من أن يقعوا في الكذب عليه، لأن الإنسان إذا أخطأ فقد نسب شيئا من الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدون ذلك من جملة الكذب. فكانوا يحرصون على الإقلال هيبة من أن يقعوا في شيء من الوهم والخطأ في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نسبة شيء لم يقله إليه عليه الصلاة والسلام. وكان المكثرون من الصحابة قلة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم سار على نهجهم التابعون لهم، ثم لما وقعت الفتن وتفرقت الأمة ودخل أو وتظاهر بالدخول في الدين من تظاهر، نشطت حركة الوضع في الحديث النبوي. ولذا لما ظهر المختار ابن عبيد الثقفي في العراق تظاهر بالميل إلى آل البيت، فكان يضع الجوائز والصلات لمن يروي له حديثا يؤيد ما هو عليه، فكان يعطي الألف والألفين، الألف دينار والألفين لمن يأتي له بحديث يؤيد ما هو عليه. ولذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد وضع في فضل علي رضي الله عنه من الأحاديث في ذلك الوقت أكثر من غيره. ثم قام الأئمة والحفاظ في التصدي للوضاعين وفضحهم والتحذير منهم وبيان كذبهم، ولذا اشتهر قول التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: أنه قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل لهم: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. واشتهر أيضا قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا صحيح، ولذلك قيل الأسانيد قوائم الأحاديث. ولما كان الزهري رحمه الله تعالى يحدث بجملة أحاديث فيذكر أسانيدها، فقال له أحدهم كالمستعجل: قال هل لا حدثتنا بالأحاديث من غير أسانيد؟ لأن ذكر الأسانيد مما يطول به التحديث. فقال: هل ترقى السطح بلا سلم، فإن الإسناد هو السلم إلى الوصول إلى الحديث وعليه المعتمد. ولذا قيل بأن السند في اللغة هو الصعود والارتفاع إلى سفح الجبل، الصعود والارتفاع إلى سفح الجبل. أسند فلان إذا ارتفع، وإذا قيل قولهم إذا تقول أسندت الحديث إلى قائله إذا رفعته إليه، فنحن نتدرج في ذكر الإسناد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الهرم، فنقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فننظر قوله وفعله. وحرص الأئمة رحمهم الله على العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من السقيم والمحفوظ من المعلول، كله حماية لهذه الشريعة المحمدية، لهذه الشريعة الإسلامية. لأن السنة النبوية أيها الإخوة هي في حقيقتها وحي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي رحمه الله تعالى: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني أن هذا الحديث أو أن هذا الكلام الذي يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم به من هوى نفسه ولا من تلقاء نفسه، وإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويعني بقوله ومثله معه يعني السنة، فالسنة مثل القرآن تماما في الاحتجاج والعمل، لا فرق. إذا ثبتت السنة وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل. ولذا قال أهل العلم رحمهم الله: الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. فالوحي المتلو متمثل في القرآن العظيم، والوحي غير المتلو متمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن أيها الإخوة هي وحي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة من العلم ولا يكون عنده علم بها فيسكت حتى يتنزل عليه الوحي من السماء بجواب تلك المسألة، فيقول: أين السائل؟ فيقول: أنا. فيقول: جواب مسألتك كذا وكذا. وهذا كما في حديث أو قصة المتضمخ بالخلوق الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكان عليه وعليه جبة وتضمخ بالخلوق يعني الطيب، وأنتم تعلمون أن من محظورات الإحرام لبس المخيط ومس الطيب. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم وعليه ما ترى جبة وطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل عليه الوحي من السماء بجواب المسألة، فقال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالسنة أيها الإخوة هي وحي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا أحذر نفسي وإياكم من أن نخوض أو أن نتخوض في الوحي من غير علم، فأي جناية على الوحي وأي جناية على السنة من أن تنسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، أو أن تنفي عنه حديثا قد قاله عليه الصلاة والسلام، لأن قولك هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف معناه أن هذا الحديث من جملة الوحي وهذا الحديث ليس من جملة الوحي، فأي تقول على الله وأي تقول على رسول الله أعظم من أن تنفي من الوحي ما هو منه أو أن تنسب إليه ما ليس منه. فالأمر خطير فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، ونحن نشاهد في الساحة بعض من تصدى للكلام على الأحاديث من غير علم، وإنما ظواهر من العلوم، فأخذوا يتكلمون في التصحيح والتضعيف ويخالفون أحكام الأئمة المتقدمين، ولا شك أن هذا من الخطأ العظيم الذي لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، فإن أعظم السلامة سلامة الدين، والتقول على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الإثم، فلا يجوز للإنسان أن يخوض في الكلام على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأهل وملك الآلة وآنس من نفسه رشدا. هذه مقدمة مهمة أضعها بين يدي هذه الدورة المختصرة. الحديث أيها الإخوة باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين: حديث مقبول وحديث مردود. والحديث المقبول هو ما توفر فيه خمسة شروط: الشرط الأول أن يكون راويه عدلا، والشرط الثاني أن يكون راويه ضابطا، والشرط الثالث أن يكون إسناده متصلا، والشرط الرابع أن يكون سالما من الشذوذ، والشرط الخامس أن يكون سالما من العلة القادحة. هذه الخمسة شروط إذا توفرت في حديث حكمنا بأنه حديث مقبول، وإذا انتفى شرط من هذه الشروط الخمسة صار الحديث حينئذ مردودا لا يقبل ولا يحتج به بحسب تفاوت الضعف والكلام في هذه المسألة. لكن الأصل أن الحديث المردود لا يحتج به. والحديث المقبول أيها الإخوة هو ما اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة، ويندرج تحت الحديث المقبول نوعان من أنواع علوم الحديث، هما الحديث الصحيح والحديث الحسن. والفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو في شرط واحد فقط، وإلا في بقية الشروط هما متفقان، وإنما يفترقان ويختلفان في شرط الضبط. فنشترط في راوي الحديث الصحيح أن يكون راويه تام الضبط، وأما الحديث الحسن فيكون راويه خفيف الضبط. وتام الضبط هو من يعبر عنه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، إليه المنتهى في التثبت، لا يسأل عن مثله، إمام حافظ، ثقة ثقة أو ثقة فقط. فالموصوف بهذه الأوصاف هو تام الضبط. وأما خفيف الضبط فهو من يعبر عنه بأنه صدوق لا بأس به، جيد الحديث، حسن الحديث، وما أشبه ذلك. فالموصوف بهذه الأوصاف ضبطه خفيف. دراسة الأسانيد هي في دراسة هذه الشروط الخمسة في مدى توفرها وتحققها في الحديث. فالذي يمارس هذه الدراسة هو إنما يبحث في مدى توفر هذه الشروط في هذا الحديث. الشرط الأول أيها الإخوة أن يكون الراوي عدلا، والعدالة بعبارة مختصرة هي الاستقامة والصلاح. فالراوي الذي غالب أحواله الاستقامة وملازمة الطاعة هذا راوي عدل. والاستقامة تقود إلى الصدق في الحديث وإلى الأمانة في تبليغ العلم، أليس كذلك؟ فالراوي العدل هو الذي غالب أحواله الاستقامة. وخرج بهذا الشرط من ليس بعدل، خرج به رواية الكافر، فالكافر ليس بعدل. وخرج به أيضا الفاسق، فالفاسق ليس بعدل. وخرج به الكذاب، والكذب من جملة الفسق، فالكذاب ليس بعدل، والمبتدع ليس بعدل، على تفصيل في هذا في الكلام على البدعة. الشرط الثاني وهو الضبط أن يكون الراوي ضابطا لمرويه، يؤديه كما سمعه. أن يكون الراوي ضابطا لمرويه يؤديه كما سمعه. والضبط ضبطان عند أهل العلم، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر له الحفظ، فيحفظ الحديث إذا سمعه من الشيخ حفظه في صدره. ثم يحدث به من حفظه، من غير زيادة مؤثرة. والنوع الثاني ضبط كتاب، وهو أن يكتب حديثه، فإذا سمع الحديث من الشيخ كتبه معه، كتبه في كتابه، ثم حفظ هذا الكتاب وتعاهده بالإصلاح والصيانة والحفظ، فلا يضعه عند كل أحد ولا يعطيه لكل أحد، بل هو كتاب عنده محفوظ. ثم يحدث به، يحدث بما فيه، يأخذ كتابه ثم يقول حدثنا فلان قال أحد، يقرأ من كتابه، هذا يسمى ضبط كتاب. فهذا ضبطه علمه في كتابه، والأول علمه في صدره. وأهل العلم رحمهم الله يفضلون ضبط الكتاب على ضبط الصدر، لأن الكتاب أضبط وآمن من الخطأ والوهم والنسيان، فإن الذاكرة كما يقال ماكرة والحفظ خوان، فإن الإنسان مهما أوتي من الحفظ والاستحضار قد يعرض عليه ما يعرض من النسيان والوهم. أما الكتاب فإنه لا يتطرق إليه شيء من ذلك. ومن دقة المحدثين رحمهم الله أنهم تكلموا عن مسألة ضبط الكتاب وذكروا شروطا أن يكون الراوي ضابطا لكتابه فلا يعطيه أحد، ولذا تكلم في بعض الرواة لأنه كان يتساهل في كتابه، فكان يدس في كتابه أحاديث ليست من حديثه فيظنها، لأنه ليس بحافظ وضبطه ضبط كتاب، فيظنها أنها من حديثه فيحدث بها. ولذا تكلم مثلا في سفيان ابن وكيع بن الجراح رحمه الله، وهو ابن الإمام الحافظ الكبير وكيع بن الجراح الرؤاسي، تكلم في سفيان ابن وكيع لأنه كان عنده وراق يدس في حديثه ما ليس من حديثه، فحذر منه فلم يبعده فطرحوا حديثه. ولم يقبلوا منه حديثا. ولذلك الراوي الذي يحفظ كتابه من أن يدس فيه أو أن يدخل فيه ما ليس منه، وأيضا يتعاهده بالإصلاح والمراجعة والتصويب والتصحيح، لا شك أن هذا علامة الضبط والإتقان. وخرج بشرط الضبط من ليس بضابط، وهو حديث فاحش الغلط، كثير الوهم، كثرة المخالفة، كل هذه تدل على عدم الضبط. وكيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف نعرف ضبط الراوي؟ نعم، يعرف ضبط الراوي بعرض حديثه على أحاديث الثقات، فإن وجدنا حديثه يوافق أحاديثهم حكمنا بضبطه، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم حكمنا بعدم ضبطه. يحدث بأحاديث فيخالف الثقات ولا يوافقهم، وكثير المخالفة لهم، يرونه مرسلا فيرويه موصولا، يرونه موقوفا فيرويه مرفوعا. يصحف في أسماء الرواة، يسقط من الأسانيد، يذكر وسائط أو يذكرون وسائط ويحذفها هو، وهكذا. الشرط الثالث أيها الإخوة أن يكون الإسناد متصلا، ونعني باتصال الإسناد أن يكون كل راو في الإسناد قد سمع الحديث ممن فوقه مباشرة. فإذا قلت قال البخاري حدثنا الحميدي، يلزم من هذا أن يكون البخاري قد سمع الحديث من الحميدي، ليس بينهما واسطة. فإن لم يكن البخاري سمع الحديث من الحميدي فلا بد أن يذكر الواسطة التي سمع الحديث منها، فإن سقطت الواسطة كان الحديث حينئذ منقطعا غير متصل. فلا بد أن تكون سلسلة الإسناد متصلة من غير قطع فيها. وخرج بهذا الشرط الإسناد المنقطع بجميع أنواعه، سواء كان الانقطاع في أول إسناده أو في أثنائه أو في آخره. والإسناد المنقطع يندرج تحته عدة مصطلحات من مصطلحات المحدثين، هي بحسب موضع السقط في الإسناد، فالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، هذه المصطلحات الأربعة يجمعها الانقطاع في الإسناد. فإن كان الانقطاع في أول إسناد له اسم، إن كان في آخر الإسناد له اسم، إن كان في أثناء الإسناد براويين متوالين له اسم، أو براو واحد له اسم، أو ما أشبه ذلك. الشرط الرابع أيها الإخوة أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، والشذوذ هو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، أو بعضهم يقول هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وبعضهم يقول هو مخالفة المقبول لمن هو أمثل منه. والمؤدى واحد، لكن التعريف الثاني أشمل حتى يشمل راوي الحديث الحسن. فإذا كان الثقة يروي الحديث على وجه، ثم جاءنا من هو دون الثقة فخالف ذلك الثقة في رواية الحديث، فهذا يسمى شذوذا. أو كان عندنا مجموعة من الثقات يرون الحديث على وجه، وخالفهم من هو دونهم في الحفظ أو دونهم في العدد، فإن روايته حينئذ تكون رواية شاذة عن رواية أولئك الجماعة. والأخير هو أن يكون الحديث سالما من العلة القادحة. والعلة يعرفها علماء الاصطلاح بأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه. وأصعب هذه الشروط أيها الإخوة هو الشرط الثالث، هو الشرط الرابع، والشرط الخامس. السلامة من الشذوذ والسلامة من علة قادحة، فإن التحقق من هذين الشرطين يحتاج إلى مزيد جهد وتتبع، وهي المتعلقة بما يسمى بعلم العلل. وعلم العلل من العلوم الوعرة في علوم الحديث، ولا يتفطن له إلا النبهاء من الرجال، فإن فيه غوامض وخفايا قد لا يتفطن لها الباحث من أول نظرة، بل يحتاج إلى مزيد جهد وتتبع وتنقيب وتفتيش حتى يتحقق من هذين الشرطين. وأما الشرط الأول والثاني والثالث فالتحقق منها يسير في الجملة. دراسة الإسناد أيها الإخوة، ندخل الآن في الخطوات العملية لدراسة الإسناد. الخطوة الأولى أيها الإخوة في دراسة إسناد أي إسناد من الأسانيد، وأعني أسانيد الحديث النبوي، لأن الإسناد ليس خاصا بالحديث النبوي، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تروى بالإسناد، أيضا الآثار أقوال الصحابة والتابعين تروى بالإسناد، بل حتى القصائد والأخبار والقصص والتواريخ تروى بالإسناد. فإذا نظرت في بعض كتب الأدب وجدتها تسوق الأسانيد حتى يصلون إلى الأصمعي أو يصلون إلى أحد أئمة العربية أو ما أشبه ذلك. لكن الذي نتحدث عنه وهو الذي يعنينا هو دراسة إسناد الأحاديث النبوية. فالمرحلة الأولى أيها الإخوة فيما يتعلق بدراسة الإسناد النظر في رجال الإسناد واحدا واحدا والتحقق من عدالتهم وضبطهم. النظر في رجال الإسناد واحدا واحدا والتحقق من عدالتهم وضبطهم. فإننا اشترطنا لقبول حديث الراوي أن يكون متصفا بشرطين، بأن يكون عدلا في نفسه وأن يكون ضابطا لمرويه. فإذا اختل واحد من هذين الاثنين لم نقبل روايته. فإذا لم يكن عدل أو كان عدلا لكنه ليس بضابط فإننا حينئذ لا نقبل حديثه. ولذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال أجمع أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في راوي الحديث أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا لما يرويه، وهذا محل إجماع بين الأئمة رحمهم الله تعالى أن راوي الحديث لا بد أن يكون عدلا في نفسه ضابطا لمرويه. هذا الآن حديث مستخرج من مستدرك الحاكم، من مستدرك على الصحيحين، وأنتم تلحظون أن هذا الحديث فيه ألوان، وأنا قصدت التلوين لأجل المصلحة. الذي بالأخضر هو المتن، الذي بالأخضر هو المتن وهو الذي انتهى إليه الإسناد، والذي بالأحمر والأسود هو الإسناد. لماذا فرقت بين الأحمر والأسود؟ الأسود هي الأسماء والأحمر هي الصيغ، لأن الإسناد أيها الإخوة يتكون من أمرين، الإسناد يتكون من أمرين، من رجال، من رواة، وصيغ رواية، من رواة وصيغ رواية. الصيغ هي التي تلحظونها، حدثنا 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 عن، سمعت، قال لي، ذكر لي، وما أشبه ذلك. هذه مهمة في التحقق من مسألة الاتصال والانقطاع وسنأتي عليها. قال الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا جندل بن والق التغلبي قال حدثنا شعيب بن راشد بياع الأنماط قال حدثنا أبو هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليل فقال يا سلمان شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في بدنك وجسمك إلى مدة أجلك. هذا الحديث أنا أوردته لقصد معين، وهو قبل أن تبدأ في دراسة أي إسناد من الأسانيد ينبغي أن تتأكد من صحة الإسناد الذي ستدرسه، لأن صحة البدايات تقود إلى صحة النهايات، صحة المقدمة تقود إلى صحة النتيجة. إذا أخطأت في المقدمة ثق تماما أنك ستخطئ في النتيجة. فلا بد أن تتحقق من صحة الإسناد الذي بين يديك. هل هذا الإسناد سالم من التصحيف، سالم من الخطأ، سالم من السقط؟ لأنكم تعلمون أن في بعض الكتب المطبوعة فيها أخطاء طباعية، فيها تصحيفات في الأسماء، هذا التصحيح قد يؤثر على حكمك، هذا السقط يؤثر على حكمك، فلا بد أن تتحقق من صحة هذا الإسناد من خلال جملة أمور، منها تخريج الحديث من مصادر متعددة حتى تتحقق من صحة الإسناد، منها أيضا مراجعة أكثر من نسخة للكتاب إن كان الكتاب أكثر من نسخة، أيضا أحيانا بعض الكتب المساعدة ككتب الأطراف تساعدك في التحقق من صحة الإسناد. هذا الآن إسناد أمامي، هذا الإسناد فيه سقط، وسقط مؤثر ومؤثر جدا. أين السقط؟ نعم، لا ما هو ظاهر، لكن السقط بين شعيب بن راشد وبين أبي هاشم الرماني، هنا السقط، السقط هنا في هذه المنطقة. كيف عرفنا أن فيه سقط؟ لما خرجنا الحديث من مصادر أخرى وقفت على نفس الإسناد وفيه راوي بين شعيب بن راشد وبين أبي هاشم الرماني، فوجدت ابن السني في عمل اليوم والليلة قد أخرج هذا الحديث ويرويه من طريق جندل، وأنتم تلحظون أن الحاكم رحمه الله يرويه من طريق جندل ابن والق، وأيضا ابن السني يرويه من طريق جندل ابن والق، وجندل ابن والق يرويه عن شعيب بن راشد، وشعيب بن راشد يرويه عن أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن زادان، عن سلمان. فتبين لي أنه قد وقع سقط في إسناد الحاكم، وقد سقط من إسناده أبو خالد الواسطي عمرو بن خالد بين شعيب بن راشد وبين أبي هاشم الرماني، وعمرو بن خالد الواسطي أحد الكذابين الوضاعين، فأصبح هذا الإسناد إسناد تالف لا قيمة له، لأن في إسناده راو وضاع كذاب. لكن لو افترضنا أن الباحث لم يتفطن لهذا السقط وفتش في الرجال، وجد والله الرجال مقبولين في الجملة، وقال هذا إسناد حسن، وما درى أن في الإسناد سقط مؤثر يؤثر عليه في الحكم على الحديث، فلا بد أن تتحقق من صحة الإسناد الذي بين يديك. ولذا هنا لو تنظرون مثلا، إذا كان الكلام واضح، قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أمان الأذكار، وقال هذا حديث غريب، يقصد حديث الحاكم، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وقال الذهبي في مختصره سنده جيد، يعني هذا الساقط قد انخدع به الذهبي رحمه الله تعالى ولم يتفطن له، فقال سنده جيد، ولو تفطن لهذا الساقط لما قال رحمه الله سنده جيد، فإن الذهبي رحمه الله من الأئمة المتميزين والحفاظ المبرزين. وقال الذهبي في مختصره سنده جيد وليس كما قال، هذا كلام الحافظ بن حجر يقول وليس كما قال، وقد تم الوهم فيه عليه وعلى الحاكم قبله، فقد سقط من سنده بين شعيب وأبي هاشم راوي، وذلك الراوي هو أبو خالد كما جاء في رواية لابن السني، وأبو خالد ضعيف جدا، كذبه أحمد وابن معين وغيرهما، وباقي رجال سنده ثقات. أيضا أحيانا قد يقع تصحيف أو قد يقع سقط في الاسم فيؤثر عليك. هذا الآن معنا حديث أيضا في مستدرك الحاكم، قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي كما تلحظون، قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثني يونس بن بكير، قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. إيش قال الحاكم؟ قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. تأملنا في هذا الإسناد وجدنا أنه قد وقع فيه سقط في الاسم أثر في النتيجة. وين السقط هذا؟ لما خرجنا الحديث وجدنا ابن ماجه رحمه الله يروي هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير، بكر بن يونس بن بكير، وهنا يونس بن بكير، فالراوي في إسناد ابن ماجه هو الابن بكر بن يونس، وأما في إسناد الحاكم فجعل الراوي هو الأب يونس بن بكير، وفرق بين الأب وابنه، فيونس بن بكير فيه كلام لكنه في النهاية صدوق حسن الحديث كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وأما ابنه بكر فضعيف متروك الحديث. فهذا السقط أثر في النتيجة، ولذا قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، هذا ليس بالصحيح، فإن بكر ابن يونس ابن بكير ليس من شرط مسلم أصلا، والحديث مع وجود بكر ابن يونس لا يكون صحيحا. لكن هذا السقط الذي وقع في الاسم أثر في النتيجة. أيضا هذا إسناد، قال النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى أخبرنا الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. هذا الإسناد قصدت به هنا صالح ابن أبي حسان، أحيانا بعض الباحثين من العجلة الأسماء تشتبه، فلا يميز الرواة، وهذا يقودني إلى مسألة أخرى وهي أهمية تمييز الرواة في الأسانيد، أهمية تمييز الرواة في الأسانيد، فلا بد أن تميز الراوي أن هذا الراوي هو فلان ابن فلان حتى تقف على ترجمته بشكل دقيق، فإنك إذا لم تميز فإن الأسماء تتشابه فقد تقع على ترجمة غيره وأنت لا تدري، فتصحح الحديث أو تضعفه وأنت الواهم. فصالح ابن أبي حسان هذا الذي معنا في الإسناد، طبعا الحديث الذي معنا أين هو؟ في السنن الكبرى للنسائي. طيب إذن هذا من شرط كتاب تهذيب الكمال، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال من كتب التراجم، وأصل كتاب تهذيب الكمال كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، عمد إلى الرواة والرجال الذين في الكتب الستة فوضعهم في كتابه، فكل راو في الكتب الستة تجده في كتاب الكمال. ثم جاء المزي رحمه الله تعالى فهذب كتاب الكمال في كتاب سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، واشتهر كتاب المزي بخلاف كتاب الكمال فإنه يكاد يكون مندثر. فكتاب تهذيب الكمال للمزي رحمه الله تعالى هو المنتشر والمشتهر، وقد أبدع فيه رحمه الله في التهذيب والإصلاح والتعقب وبيان الأوهام، وأضاف على كتاب الكمال إضافات كثيرة متعددة، فجاء إلى رواة الكتب الستة وألحق بها ملحقاتها من مصنفات أصحاب الكتب الستة. فالبخاري مثلا له كتاب الصحيح وهو أحد الكتب الستة، فعمد إلى كتب البخاري الأخرى فأدخلها في الكتاب، ثم جاء إلى من مسلم وألحق أيضا، ثم جاء إلى سنن أبي داود وألحق به بعض مصنفات أبي داود، كتاب المراسيل وكتاب القدر وغيرها، ثم جاء إلى الترمذي، ثم جاء إلى النسائي فألحق به وما أشبه ذلك. إذن هذا الراوي هو من شرط كتاب تهذيب الكمال. لما رجعنا إلى تقريب التهذيب، إذا أحببتم هذا كتاب تهذيب الكمال الذي حدثتكم عنه المزي رحمه الله تعالى، كتاب الكمال في تهذيب أسماء، تهذيب الكمال عفوا في أسماء الرجال للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي رحمه الله تعالى. والمزي رحمه الله هو شيخ للذهبي ولابن كثير والعراقي وطائفة من الأئمة رحمهم الله تعالى. تهذيب الكمال جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فعمد إلى هذا الكتاب فاختصره وأضاف إليه زوائد وسماه تهذيب التهذيب، ثم عمد إلى تهذيب التهذيب فاختصره في عبارات مختصرة سماه تقريب التهذيب. هذا تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هذه كلها كتب مطبوعة. وتقريب التهذيب أيضا هذا تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نبحث مثلا في ترجمة، من الذي معنا؟ في ترجمة صالح ابن أبي حسان. لو رجعنا مثلا إلى تقريب التهذيب بحكم أن الكتاب مختصر وبحثنا، الكتاب طبعا مرتب على الحروف، فبدأ بحرف الألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء إلى آخره، فالبحث فيه سهل. ثم رتب الآباء أيضا على الحروف، فإذا تشابهت الأسماء رتبها على الحروف. فنحن نبحث في صالح ابن أبي حسان، هذا الآن اسم صالح، واضح لكم يا أخوان؟ طيب، صالح ابن أبي حسان هذا الراوي الذي نبحث عنه، صالح ابن أبي حسان المدني صدوق من الخامسة تاء سين، هذه الرموز لبيان من أخرج لهذا الراوي من أصحاب الكتب الستة. فتاء رمز الترمذي وسين رمز النسائي، يعني أن هذا الراوي أخرج له الترمذي والنسائي. إذن البخاري ما أخرج له ولا حديث، ومسلم ما أخرج له ولا حديث، وأبو داود ما أخرج له ولا حديث، وابن ماجه ما أخرج له ولا حديث، وإنما الذي أخرج له فقط الترمذي والنسائي. هذه الرموز رموز مهمة تساعدك، الآن سنستفيد من هذه الرموز. اختبرت بعض الإخوة في هذا الحديث ومن العجلة وعدم التدقيق يقفون على ترجمة الذي قبله. صالح بن حسان النظري، واللي معنى صالح ابن أبي حسان، هذا مدني وهذا مدني أيضا، فتشابه في الاسم الأول وفي البلدة، لكن وتشابه أيضا في الاسم الثاني، لكن هذا ابن أبي حسان والأول أو عفوا الثاني ابن حسان. فإذا لم تتفطن ولم تدقق قد تهم وتخطئ فتنقل لترجمة في ترجمة الأول مكان الثاني، والاختلاف بينهما كبير. فصالح بن أبي حسان مدني صدوق، يعني أنه خفيف الضبط، يعني حديثه حسن. وأما صالح بن حسان النظري فمتروك الحديث، يعني حديثه شديد الضعف. فإذا أخطأت في تمييز الراوي فإنك ستخطئ في النتيجة، لأن هذا متروك وذاك صدوق. أيضا مما يؤكد لي أن الراوي الثاني اللي هو صالح بن حسان النظري ليس هو الراوي الذي معي في الإسناد الرمز، فإن صالح بن حسان النظري أيها الإخوة كما تلحظون، صالح بن حسان النظري أخرج له ميم دال أبو داود في المراسيل، وتاء الترمذي، وقاف ابن ماجه، واضح؟ والحديث الذي معنا أين هو؟ في السنن الكبرى للنسائي. إذن الراوي الذي أبحث عنه لابد أن يكون النسائي أخرج له، لابد أن يكون عند اسمه رمز، رمز النسائي. فالراوي إذن الذي يبحث عنه هو صالح بن أبي حسان مدني، وعند اسمه رمز النسائي الذي هو سين، واضح؟ هذه كلها الآن مقدمات فيما يتعلق بالتحقق من الإسناد الذي معك. الخطوة الأولى أيها الإخوة كما ذكرت لكم في دراسة الإسناد